積み上がり
الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وصلنا في صلاة التطوع لقوله وتسن تحية المسجد. ده نوع من أنواع الصلوات هي التطوع، وأهل العلم على أنه لا توجد فريضة سوى الخمس الصلوات التي فرضها الله سبحانه، إلا أن يكون فرض كفائي زي صلاة الجنائز ونحو ذلك، لكن الصلوات الخمسة هي المفروضات التي فرضها الله عز وجل في الحديث: خمس صلوات فرضهن الله أو كتبهن الله على عباده، خمس صلوات في اليوم والليل. ما زاد على ذلك إما يكون فرضا كفائيا زي صلاة الجنازة مثلا، أو أن يكون نافلة، فهذا من النوافل اللي يستحب أن تأتي بها، بل يتأكد الاستحباب ويكره أن تتركها، يكره أن تتركها. يؤلنها تسن تحية المسجد لحديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذا ينهى النبي صلى الله عليه وسلم الداخل المسجد عن أنه يجلس، ما تقعدش لغاية ما تصلي ركعتين. هل هذا له علاقة بأنك تلقي السلام على الناس أو لا تلقي السلام على الناس؟ ما لهش علاقة، فيش علاقة خالص. إنه دخولك للمسجد وأنت داخل تلقي السلام، ولكن لا تحدث إزعاجا في المسجد، إنك تسلم على أقرب الناس إليك القريبين منك بصوت خفيض، لا تزعج إنسانا يقرأ قرآنا، لا تزعج درسا في المسجد، لا تزعج إنسانا يصلي، لكن تلقي السلام. بعض الناس يدخل المسجد ويبقى شايف ناس يعرفهم ما يسلمش أحد لغاية ما يصلي تحية المسجد، ثم بعد ذلك يسلم على الناس، يزعم إنه هذه تحية وهذه تحية، تحية المسجد أبدأ تحية إياه. كلمة تحية ما جاش عن النبي صلى الله عليه وسلم، كلمة تحية ما سمهاش تحية في حديث من الأحاديث، لكن هذا كلام الفقهاء. الفقهاء يسمون هذه تحية، يسمون تحية البيت الطواف، هذا كلام الفقهاء، لكن ليس نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سماها، لا، سمى ركعتين فقط. الأمر ما تقعدش لغاية ما تصلي ركعتين، فأنت قائم سلمت على الناس أو ألقيت السلام ولا سلمت باليد، لا شيء، لا شيء، ولا كره ولا نهي في هذا الشيء. فبعض الناس يتخيلون أحكاما تقوم يقولها بخياله، ينتشر بين الناس هذا الشيء ولا يكون له أصل من الشريعة. منها هذا الشيء إن يدخل المسجد على طول توجه القبلة الله أكبر مصلي، وبعد ما يخلص السلام عليكم سلم على الناس. هنا أنت قابلت الناس وأنت داخل، لما تسيب إنسان وأنت تعرفه من غير ما تسلم عليه في نفس الشيء، فقد أمرك النبي صلى الله عليه وسلم بإلقاء السلام، حتى لو فرق بينك وبين صاحبك لدار أو شجرة أو عمود فتلقي السلام. هنا الإكثار من إلقاء السلام: ألا أخبركم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. فهذا معذور الذي لا يسلم، توهمه ذهب إلى هذا الشيء، أنه الأول يصلي تحية المسجد عشان يحيي المسجد وبعد ذلك، لا، وأنت داخل المسجد بتقول ذكر دخول المسجد، هذا ذكر، وأنت داخل قلت ذكر المسجد سلم على الناس، لا مانع من أن تسلم، لكن أن أنت تسلم وتقف وترغي وتتكلم، لا لا لا، هنا لا إفراط ولا تفريط، لا إفراط ولا تفريط. دخلت شفت واحد عينه في عينك ولا تسلم عليه، بعض الإخوة يفعلون هذا الشيء من غير مستند شرعي، إلا هذا التوهم اللي يقول لك هذا تحية مسجد، يبقى تحية مسجد أبدأ من تحية الناس. لا، قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم تحية مسجد ولا ما قال شيء، إلا قال لك ما تقعدش لغاية ما تصلي ركعتين. إذا دخل أحد، هذا حديث أبي قتادة رضي الله عنه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، يبقى ما تقعدش لغاية ما تصلي ركعتين. أو في الرواية الأخرى: فليصلي ركعتين، إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي أو فليركع ركعتين أو فليسجد سجدتين، فيأمرك بالصلاة، يعني صلي ركعتين. سواء الركعتين دول كانوا ركعتين مخصوصتين يسميها الفقهاء تحية المسجد، أو كان سنة راتبة للصلاة التي ستصليها أنت، أو كانوا لهم سبب من الأسباب، أو حتى صليت فريضة، ما خصص إن حاجة معينة لابد وأن تكون، لكن قال فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، يبقى لا تقعد لغاية ما تصلي ركعتين حتى لو كانت صلاة فريضة، إنك دخلت المسجد وفاتتك صلاة الصبح وصليت الصبح وقعدت في المسجد، خلاص صليت فريضة وقعدت، مش لا يلزمك أن تقوم وتأتي بركعتين أخرين. لو أنك جئت بهذه الركعتين وبعدين صليت صلاة، لا شيء في ذلك. لكن الغرض أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق في الحديث فقال فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ما سمعهم شاهد عليه الصلاة والسلام. وحنشوف الكلام للفقهاء في ذلك. جاء في الصحيحين من حديث جابر أيضا، جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال أصليت يا فلان؟ قال لا. قال قم فاركع ركعتين. هذا الحديث متفق عليه من حديث جابر رضي الله عنه، وأيضا جاء عند النسائي وعند الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري. الحديث فيه أنه في خطبة الجمعة اللي يجب عليك الإنصات لها، يجب الإنصات إذا دخلت المسجد، هنا تحية المسجد مهمة، لا تضيع تحية المسجد، صليها حتى لو انك مش هتسمع الخطبة في هذه اللحظات اللي انت هتصلي. والنبي صلى الله عليه وسلم هيجي عليه في رواية يقول لك وليتجوز فيهما، يعني مش صلي صلاة طويلة، لا تصلي ركعتين بسرعة. ده اذا دخلت المسجد. اذا دخلت، لا ما فيش مكان في المسجد وهتصلي في الشارع، ما فيش تحية مسجد للشارع، ما فيش تحية مسجد للشارع، ولكن اقعد وانت في الشارع. هذه المسألة ايضا كثير من الناس لا يفهمونها، ما يعني الأمر يشكل عليه، فتلاقي البعض شد شمال والبعض شد يمين مع الجهل بالمسائل الشرعية، وبرضه مع تحكيم العقل وإن الإنسان ما يسألش من دماغه كده يعمل أي حاجة. فتلاقي إخواننا يجوا مثلا سمعوا هذا الدرس إنه الشارع ملوش تحية مسجد، فيجي قبل صلاة الجمعة ويقعد بره في الشارع وما يصليش حاجة. فإذا وجد إنسان يصلي يقول له اقعد ما فيش تحية مسجد، ما قالكش بصلي تحية مسجد، أصلي هنا. يجوز لمن جاء حتى لو قعد في الشارع في يوم الجمعة قبل الخطيب ما يطلع إنه يصلي ما شاء من صلاة الضحى، من ركعة الضحى، صلى ركعتين أربعة ستة ثمانية 12 ركعة، يجوز له يصلي ما شاء. وذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في التبكير إلى المسجد قال فصلى ما كتب له، صلى ما كتب له. يبقى إذا جئت في الشارع قبل ما الإمام يأتي صلي ما شاء، صلي مش وانت في الشارع ومش لاقي لك مكان بداخل المسجد. لو دخلت يبقى حتصلي ركعتين اللي امرك النبي صلى الله عليه وسلم بهما، وصلي ما شئت بعد ذلك. اذا كان في الشارع صلي ما شئت، بان هذا وقت الضحى وانه يجوز لك ان تصلي ما كتب لك في هذا الوقت. يبقى لا تنهى احدا، ما تقولش ما فيش تحيه مثل وانت في الشارع. امتى بقى تقول هذا الشيء؟ لمن دخل والخطيب على المنبر بيخطب الناس. بعض الناس يجي في الشارع يروح واقف ويستنى لغاية ما الخطيب تيجي الخطبه يروح ومصلي يصلي ركعتين، هذا مسيء وليس محسن، هذا مسيء. سماع الخطبه فرض، يجب عليه ان تستمع للخطبه، يجب عليه ان يسمع لذكر لقول الله سبحانه اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله، يسعى الى ذكر الله لسماع خطبة الجمعة. فليس لك إذا كنت في المسجد والإمام قام يخطب أنك تقوم تصلي ركعتين، إذا أنت قاعد مالكش أنك تصلي، لكن أنت لسه داخل يبقى تحية المسجد هتصليها وتتجوز فيهما. جيت في الشارع يبقى الآن أمامك الخطبة الفريضة والركعتين، ما فيش ركعتين أصلا أنك في الشارع ما أنتش في المسجد، يبقى إيه اللي تعمله أنت في الشارع؟ تقعد. تقعد كثيرا ما ننبه على إخواننا أثناء خطبة الجمعة على هذا الشيء، وبعدين الناس يبطلوا، فإذا جموا الإمام على المنبر يقوم الناس قاعدين، مرة اثنين يجي واحد منكم ما هوش عارف هذا وبعدين يروح واقف أثناء الأذان، يفضل واقف أثناء الأذان. والله لو إنك صليت الركعتين لو بزعمك صلي أثناء الأذان كان أولى من أن تصليها وقت الخطبة. وقت الخطبة يجب عليك السماع، الأذان لا يجب عليك السماع الأذان، فيفضل واقف في الأذان يسمع الأذان، خلص الأذان بدأ الإمام يخطب بدأ هو يصلي ركعتين. المشكلة مش فيك أنت بجهلك، معلش خليك بقى بجهلك أنا أعمل لك إيه، المشكلة الاقتداء. الاقتداء بيقوم يلاقيك أنت ملتحي وأنت واقف متذنب يقلدك، تاني التالت يجي الخطبة اللي بعدها لا 20 واحد كلهم واقفين في الشيء، فنبه تاني بس مش هنقعد كل خطبة نبه، بطلنا بقى سكتنا.
هذا الشيء. تلاقي كثير يجي في وقت خطبة الجمعة يفضلوا واقفين أثناء الأذان، كله واقف في الشارع، بعد الإمام يبتدي يخطب يروحوا كلهم مصلين. بيصلوا إيه؟ ما تعرفش إيه اللي بيصلوا. ما فيش تحية مسجد الشارع ولا في صلاة الضحى الآن هتصليها. الواجب الذي عليك أن تستمع للإمام مش أن أنت تصلي فيها. احذر من البدع واحذر من السنة السيئة. من سن في الإسلام سنة سيئة فهنا لا تسن للناس سنة، إن كل ما نسي بطلت راح أنت فاتح الباب راح معمول حالة دي، زي لسه بنحكيها عن تدخل أنت المسجد وتدخل ما تسلمش على حد خاص وتروح مكبر ومصلي، نسألك ما سلمتش أنت شو كان عيني في عينك ما سلمتش، لا أحيي المسجد الأول وعمل يأخذها منك تعجبه يفتكرها سنة يقولها للتاني للتالت، لأي مجموعة كبيرة من الإخوة يعملوا هذا الشيء بناء على إيه؟ لا دليل عنده، لا هو درسها ولا أراها ولا موجودة في كتاب من كتب الفقه، ما فيش هذا الشيء موجود، لكن الإنسان يخترع الحاجة ويعجبه اختراعه فيقوم يقوله للناس. احذروا ما تبقاش تنهى الناس عن البدع وتكون أنت المبتدع في هذا الأمر. طيب هنرجع تاني لهذا الحديث اللي فيه إذا كان دخلت المسجد صلي ركعتين، هل اتفق الفقهاء على ذلك؟ لا ما اتفقوش، ما اتفقوش، اختلفوا. فذهب الشافعي وأحمد إلى أنه إذا دخلت المسجد والإمام على المنبر صلي ركعتين وتجوز فيهما. ذهب مالك وأبو حنيفة أنه لا ما تصليش، الخطيب بيخطب لا يجوز لك أنك تصلي ويلزمك أن تجلس، تفنش في الشارع، في الشارع خلصناها خلاص، الآن نتكلم جوه المسجد دخلت. فعند أبي حنيفة وعند مالك لا ما تصليش وأنت بداخل المسجد. طيب الحديث اللي هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل اصليت يا فلان؟ قالوا لك لا، ده صح حديث ثاني عنه صلى الله عليه وسلم في ان ده كان بسبب، واذا كان الامر بسبب يبقى هو خاص بهذا السبب، فدي دلاله حال، يعني حال معين حصل فيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الشيء، فلا تحتمل الاطلاق والتعميم لكل الناس. جابوا منين هذا الكلام؟ قال لك والله الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر، قال جاء سليك الغطفاني، الغطفاني من غطفان، يوم الجمعة رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، كان النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة، وجاء رجل عرفنا اسمه إيه؟ سليك، بهذه الرواية بينت لنا اسمه سليك الغطفان، فجلس فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما، ثم قال إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين. يبقى كان سليك وأمره النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشيء. الحديث رواه النسائي والترمذي وأحمد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وفيه يقول جاء رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب بهيئة بذة، بهيئة بذة يعني الثياب بتاعته شكلها قديم وبالي وخلق، شكلها مش كويس، الثياب العريضة دل على فقر شديد جدا بهذا الرجل. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أصليت؟ أصليت يعني ركعتين قبل ما تقعد؟ قال لا، قال صلي ركعتين. وحث الناس على الصدقة، وحث الناس على الصدقة. يبقى هنا الرجل صلى، وده اللي خد منه مالك وابو حنيفه انه لا ده كان بخصوص هذا الرجل عشان الحاله اللي هو فيها، قالوا لانه تعلق بيه، قال له صلي وحث الناس على الصدقه، فاذا جاء الامر مبنيا على سبب حتى لو لم يصرح بس اشار لهذا السبب يبقى ده متعلق بذلك، كان النبي صلى الله عليه وسلم اراد يقول لهم انه يبين حال الرجل انه فقير ادوا لهذا المسكين شريئه. وفعلا فالناس لما حثه النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقه ألقوا ثياب، كل واحد عليه ثياب كثيرة، فخلع من ثيابه ثوبا ووضعه فأعطاه منها ثوبين، ومش هيديله كل الثياب بتاعة الناس في دوره برضه فقير محتاج، فأعطاه ثوبين يعني يلبس إزار ورداء يأتذر ويرتدي بها. فلما كانت الجمعة الثانية جاء الرجل نفسه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فحث الناس على الصدقة، قال فألقى الرجل أحد ثوبيه، يعني الرجل شاف المرة اللي فاتت ناس أعطوني، طيب أنا معايا ألقي، طيب أنت هتلقي أحد ثوبيك، هتصلي بالإزار بس وبعدين تبقى اكتافك مكشوفة في الصلاة، ما هيش من زينة الصلاة، ما ينبغيش. لذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء هذا يوم الجمعة بهيئة بذة، شكل ثيابه رثة، فأمرت الناس بالصدقة. ده اللي خد منه أبو حنيفة ومالك، قال له ده هنا ده ما قالش للرجل صلي ركعتين إلا من أجل أن يراه الناس فقيرا يقوم يأمرهم بالصدقة عليه الصلاة والسلام. فألقوا ثيابا فأمرت له منها بثوبين، ثم جاء الآن فأمرت الناس بالصدقة فألقى أحدهما. يعني هو جاي فقير وأنا عايز الناس ينتبهوا له برضه يدوله حالة، يقوم يخلع ثوب من ثوبيه يعملها؟ لا، ما ينبغيش هذا الشيء. وقال انتهره النبي صلى الله عليه وسلم وقال خذ ثوبك خذ ثوبك. يبقى في انك ما تتكلفش التكلف الان، معاك جنيه انت محتاج له عشان اكل عيالك، ما تجيش تصدق بيه على الفقير وعيالك تسيبه ميتين من الجوع. لا، اطعم عيالك بهذا الشيء. انت لابس ثياب اللي هي تصلح لصلاتك، هتقلع منها ثوبا وهتصلي الجمعه زي مع النبي صلى الله عليه وسلم وانت خلعت ثوبا منها؟ لا، ما ينبغيش هذا الشيء. يبقى هذا الحديث فعلا حد لابي حنيف او لمالك لو كانت الروايه دي بس، اللي هي روايه ابي سعيد الخدري، انه حكم واشار فيه الى سبب، يبقى الحكم لا يتعلق بهذا السبب. يبقى على ذلك يقول لك ان دي حاله مخصوصه، النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك علشان هذا الرجل، يبقى ما كان في مثل ذلك ما يعمش فيه. قالوا بهذا يعني يضعف به الاستدلال على انه لابد من تحيه المسجد اذا كان الامام على الخطيب. لاحظ اننا لا نقول يجب صلاه تحيه المسجد، انما نقول يستحب، يستحب حتى لو كان الخطيب على المنبر يخطب تصلي تحية المسجد. ليه بقى تصلي تحية المسجد؟ لاحظ انه في الحديث في الرواية بتاعت مسلم اللي ذكرناها، النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل قم فركع ركعتين وتجوز فيهما، وما سكتش. لو سكت يبقى نقول الكلام اللي قالوه ابو حنيفة ومالك، لكن قال موجها الخطاب للناس. يبقى هذا دليل العموم، دليل العموم. قال إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. يبقى هذا الحديث لسليك وحده ولا للناس؟ لو كان لسليك فقط كما قال أبو حنيفة ومالك رحمهم الله ما كانش ذكر هذا العموم، لكن لما وجه الخطاب للناس إن اللي يجي هو المسجد والخطيب يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما، علمنا إن دي قضية ودي قضية تانية. يبقى هو خص سليكا ويصلي عشان الناس يعرفوا، ولكن الحكم مش خاص بسليك، الحكم لكل الناس، كل من دخل المسجد. يبقى هذه التحية للمسجد يصلي الركعتين كما جاء هنا لنا النبي صلى الله عليه وسلم، إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. ده اللي يقول أهل العلم في هذا الحديث. في روايه أبي قتادة يقول إذا دخل أحدكم المسجد، يبقى دليل على أن هاتين ركعتين مختصتان بالمسجد مش بالشارع، مش بالشارع. دخلت المسجد افعل هذا، صلي تحية المسجد. إذا جيت بدري وأنت في الشارع صلي ما شئت، صلاة الضحى صلي ما شئت، من تنفل صلي، ما حدش يمنعك من ذلك. لكن تحية مسجد في الشارع ما فيش تحية مسجد في الشارع. يبقى إذا جاء الإنسان والخطيب يخطب يبقى ليجلس إذا كان في الشارع، إذا دخل المسجد وقد وجد مكانا فلا بد من صلاة ركعتين متأكد الاستحباب ويكره له أن يتركه. في رواية لحديث أبي قتادة قال فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ها فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. لذلك يقول الإمام النووي رحمة الله عليه هذا نص لا يتطرق إليه التأويل، يعني ما ينفعش حديث أبي قتادة هذا إن احنا نأوله بحاجة، طالما إنه في هذا إنه نوجه الخطاب للناس. فقال إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. الأحناف احتجوا بحديث فيه لا تصلوا والإمام يخطب، لا تصلوا والإمام يخطب. هذا الحديث أجابوا عنه بجوابين، قال والله إسناده ضعيف ما يصحش، يبقى هنا وبفرض صحته. ما هو دي ميزة الفقهاء، إنه إذا رد على الحديث يقول لك الحديث ضعيف، ما يمكن حد يقول لك لا ده ليه شاهد، ده لقيت له متابع، ده لقيت له كذا، يقول لك طب هفترض بأصحته وأحضر لك الجواب بحيث إنك تلغي الاحتجاج به كله. فقال بفرض صحة هذا الحديث فالمقصد إنه إذا كنت قاعدا في المسجد إنه لابد من الجمع بين الحديثين، إنه الجمع إعمال للحديثين. الترجيح إعمال لأحد الحديثين وإهمال للآخر، لا يبقى نوع من الحديثين الجمع أمكن، وأنه موت متعين ما أمكن أن نجمع بين الأحاديث. فقال لنا بأحلى تقدير الثبوت يبقى معناه أن أنت وأنت قاعد في المسجد ما تقومش تصلي ركعتين، طالما الخطيب قام على المنبر، أنت دخلت المسجد وصليت ما كتب لك، وبعدين قام الخطيب يخطب، ليس لك أن تقوم وتصلي ركعتين بعد ذلك. يبقى هنا قال نخص منه تحية المسجد، نخص منه تحية. وإذا خص شيء ممكن تخصيص شيء ثاني، فرضنا أنه دخل المسجد وصلى تحية المسجد والخطيب قام يخطب وتذكر أنه ما صلىش الصبح النهاردة، هيعمل إيه؟ إذا كانت تحية المسجد سنة هنقول له صليها، إذن باب أولى الصلاة الفائتة أنه يصلي. إذا خص بالحديث اللي هو بفرض صحته إذا كان الإمام يخطب فلا تصلوا، إذا على ذلك هنا يخص منه هذا ويخص منه الآخر. يقول الإمام النووي رحمه الله أجمع العلماء على استحباب تحية المسجد ويكره أن يجلس من غير تحية بلا عذر. أجمع العلماء على استحباب تحية المسجد ويكره أن يجلس من غير تحية. إذا جاء إنسان وقال تحية مذهبية واجبة باعتبار أنه الخطيب سماع الخطبة واجبة وأنت مأمور أن تصلي تحية المسجد، يقال لا، أجمع العلماء على أنها مستحبة وليست فريضة واجبة، ويكره أن يجلس من غير تحية بلا عذر للحديث الذي ذكره. يقول الإمام النووي رحمه الله سواء عندنا دخل في وقت النهي عن الصلاة أم في غيره. قل سواء عندنا يعني عند مين؟ عند الشافعي. وكثيرا ما يذكر الإمام النووي مسائل ويقول ولا خلاف في ذلك، يقصد عنده عند الشافعي، فلا تغتر بهذه الكلمة، لابد تدقق كويس وراء الإمام النووي حين يقول كلمة ولا خلاف في ذلك. فإذا كان بيتكلم في المذهب يقصد لا خلاف في المذهب، ما هواش إجماع، إيش إجماع في ذلك، بخلاف ابن قدامة لما يقول لا خلاف في كذا يقصد الإجماع السكوتي أو الإجماع الحقيقي الكلامي. يبقى خد بالك من اصطلاحات العلماء. بيقول لك النووي سواء عندنا دخل في وقت النهي، أوقات النهي في خمس أوقات للنهي، وقتان موسعان هنا فيهما الكراهة، طالما الكراهة يبقى صلي تحية المسجد، إذا كنت صليتها والإمام على المنبر يندب أولى تصلي بعد العصر وصلي بعد الصبح، أو ومنصوص على هذا الشيء في حديث آخر، أو أنه في أوقات التحريم، قلنا أوقات التحريم قليلة جدا، أوقات يسيرة، لكن النووي يرى أنه حتى في كل الأوقات أنه تحية المسجد مخصوصة من ذلك. قال سماع الخطبة واجبة، يبقى على ذلك لما يقول لك صلي تحية المسجد وهي مستحبة يبقى هذه مخصوصة، تحية المسجد صلي في أي وقت تدخل فيه. لكن البعض الفقهاء يرى أنه لا تصلي في وقت النهي في وقت التحريم لعموم تحريم النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك في الحديث ثلاث أوقات نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، وكما ذكرنا في الحديث السابق أنها أوقات يسيرة، أوقات يسيرة مش عديدة عن عشر دقائق أو نحو ذلك، واللي هي عند طلوع الفجر، عند طلوع الشمس، عند قبيل غروب الشمس، الوقت الثالث اللي هو عند استقلال الظل، اللي هو عند وقت قبل أذان الظهر بشيء يسير. اللي معاه تلفون يدخل يا جماعة. يقول قال أصحابنا وتحية المسجد ركعتان، تحية المسجد ركعتان. طيب معروف ركعتين هو بس مقدم عشان يقولك فرضنا صلىها أربعة، يعني صلى ركعتين بعدين صلى ركعتين تاني بعد صلى كلها ينوي بها تحية المسجد. ما هو لو دعا النبي صلى الله عليه وسلم كلمة تحية المسجد ركعتان يقول له لا صلي حاجة تانية بعد كده، لكن ما سمهاش النبي صلى الله عليه وسلم تحية المسجد، صلي ما شيء، دخلت المسجد صليت ركعتين فضلت تصلي لغاية ما الإمام خرج من الناس فلا شيء يدوز لك. لذلك يقول فإن صلى أكثر من ركعتين سواء بتسليمة واحدة ولا بتسليمتين قال جاز، وكانت كلها تحية لاشتمالها على الركعتين. طيب صلى ركعتين، صلى أربعة، صلى ست، صلى عشر، لو أنه صلى ركعة واحدة، لو أنه صلى جنازة ينفع ركعة واحدة؟ حتى لو قلنا أن يجوز التطوع بركعة ما ينفع. ليه؟ لأنه في الحديث يقول فلا يجوز حتى ركعتين، حتى يصلي ركعتين، حتى يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بركعتين مش ركعة واحدة. فلو فرضنا أن أنت دخلت المسجد في بعد وقت العشاء ورحت صليت عليك الوتر، صليت ركعة الوتر ركعة واحدة وجلست، هل كده صليت تحية المسجد؟ ما صليتش تحية المسجد، يبقى هنا تحية المسجد صلي ركعتين لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. دخلت المسجد وجدت صلاة جنازة، رحت تصلي على الجنازة، ركعت أنت فيها؟ ما فيش فيها ركوع، لا تصلح لصلاة الجنازة أن تكون تحية للمسجد، يبقى صلى. دخل المسجد سجد سجد تلاوة، يقرأ والناس يسمعون تلاوة سجد، فدخل حيعمل إيه هذا الداخل؟ يسجد معهم، يسجد سجد. هل تغني عن تحية المسجد؟ لا ما تغنيش. طيب ما صلىش تحية المسجد، يأسم؟ لا يأسم، لأن غاية نقول يكره تركها. لو سجد سجود الشكر، دخل المسجد واحد واحد قال له انت نجحت في الامتحان الحمد لله الله اكبر راح سجد، تغني عن تحية المسجد؟ لا تغني. طب يجوز له يفعل؟ يجوز، يجوز له. يبقى ما تجيش تقول له لا الاول التحية وبعدين اسجد بالشكر، ها ما 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 ايه ما تفتوش. الرجاء ان عدم الفتوى وعدم الاجتهاد بالراي، ما زي حالتنا ما لناش اجتهاد يا جماعه، مش احنا بتوع الاجتهاد، عايز الفقهاء اللي يتكلمون في هذه المسائل، لكن احنا بناخد كلام الفقهاء نعمل بما يقول. فما نبنيش عن مساله مساله ثانيه اللي يسميها العلماء تخريج، تخريج المسائل مش بتاعتنا، دي بتاعت المجتهدين من اهل المذهب والمجتهدين من العلماء. يبقى مساله انه دخلت المسجد ولسه ما صليتش تحية المسجد، واحد قال لك مبروك نجحت في الامتحان، مبروك جات لك وظيفة، الحمد لله الله أكبر رحت ساجد، لا مانع، لا لا شيء، لا شيء في ذلك، يجوز لك. أنت دخلت المسجد سمعت المقرئ بيقرأ آية في سجدة وراح مكبر وسجد، فحبيت تسجد مع الناس، لك ذلك أن تسجد، وهذا مستحب لك أن تفعل، وبعد ذلك قم وصلي ركعتي المسجد. طيب يقول لنا الإمام النووي إذا جلس والحالة هذه، يعني صلى ركعة واحدة كالوتر مثلا وقعد، أو إنه سجد للشكر أو سجد تلاوة أو صلى جنازة وبعدين قعد، قال فهو مرتكب للنهي. ولاحظ ما يقصدش التحريم، بس هو بيقصد التشديد، يعني في ذلك إن أنت خالفت النبي صلى الله عليه وسلم وارتكبت ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم، فهنا صلي تحية المسجد. طيب هل يشترط أن ينوي تحية المسجد بنية النهي؟ لو كان سماها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك يبقى أقول لك لا بد طبعا تنوي ما قاله، لكن طالما ما سمهاش النبي صلى الله عليه وسلم تحية المسجد يبقى حدثك أي ركعتين. ولذلك يقول قال أصحابنا ولا يشترط أن ينوي بالركعتين التحية، ما يشترط أن الحديث أطلق فلا يسم فلا يجلس حتى يصلي ركعتين أو يركع ركعتين، يبقى على ذلك صليت بأي نية محسوبة. لا يشترط أن ينوي بركعتين التحية، بل إذا صلى ركعتين بنية الصلاة مطلقا لا مانع، أو نوى ركعتين نافلة راتبة أو غير راتبة جائز، صلى ركعتين استخارة، يصلي ركعتين سنة الظهر سنة العصر يجوز، أو نوى صلاة فريضة مؤداة أو مقضية، إن كان عليه صلاة الظهر فرح نصلي صلاة الظهر خلاص أغنت عليك صليت أربع ركعات مش ركعتين، يبقى هنا لا شيء. أو كان عليه نذر أيضا يجزي ذلك وتحصل تحية المسجد للإطلاق في الحديث صلي ركعتين. قال أصحابنا وكذا لو نوى الفريضة وتحية المسجد، لو أن تحية المسجد كان لها اسم مخصوص قلنا له لا ما ينفعش، زي مثلا سنة الفجر، لو أنه دخل المسجد ونوى يصلي الفجر أو في بيته يصلي سنة الفجر وهي نفسها الفجر ينفع؟ ما ينفع، لأن لها اسم وحدها وهي راتبة لها اسم تاني. فهنا في تحية المسجد لو كان سمها لك تحية المسجد ما ينفعش يدخلها في صلاة الصبح، تحية المسجد وهي صلاة الصبح لأنه سماها، لكن ما سمهاش تحية ما قال لا يجلس حتى يركع ركعتين، حتى يسجد حتى يصلي ركعتين، يبقى دخل في أي ركعتين حتى لو كانت فريضة. فبنيتك انه حصلي صلاة الظهر وهي دخل فيها تحية المسجد لانه ما سمهاش النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فتقدر على ذلك، تقدر على نيتك لامتثال للنبي صلى الله عليه وسلم اني لم اجلس لغاية ما صليت الركعتين، هذا مقصود النووي رحمة الله عليه بقولهم لو نوى الفريضة وتحية المسجد أو الراتبة وتحية المسجد حصل جميعا تحية المسجد بالإطلاق والراتبة بالتخصيص فيها، ويفارق من نوى بغسله الجنابة والجمعة، من نوى بغسله الجنابة والجمعة لأنها سنة مقصودة. يفارق في إيه؟ يفارق في أن هذه مسألة فيها خلاف عند بعض أهل العلم، لكن الراجح أنه يجوز له ينوي بغسله يوم الجمعة أنه غسل الجنابة وغسل الجمعة، ينوي ذلك. لكن بيقول لك هذه فيها خلاف، لكن مسألتنا لهذه ليس فيها خلاف. فهمت؟ غسل الجمعة أمرك بغسل الجمعة وأمرك بغسل الجنابة، فلما انت جمعت الاثنين بنية واحدة قال لك المشهور عندنا في المذهب انه يجوز هذا الشيء، وده الصواب اللي فيها، انه لا معنى في تجديد صب الماء على الغسل اكثار من اهلاك واستهلاك الماء مرة، هذا الغسل عشان الجنابة وحغسل تاني كوب مية عشان الجمعة، اسراف في الماء، حتى وان بعض الصحابة امر ابنه بذلك، لكن الراجح ان غسل واحد يكفي واجمع النوايا فيها. لكن الصلاة لا، هذه عبادة وهذه عبادة، هذه الصلاة مقصودة، الركوع والسجود والرفع وكذا، هذه مقصودة هذه مقصودة. فإن جاء الخلاف في الغسل، إذا نوى الغسل غسل الجنابة وغسل الجمعة، بعض أهل العلم يقول لك لا اغتسل ده لوحده وبعدين اغتسل غسلا للآخر، يقول لك لا يأتي الخلاف هنا في هذه للإطلاق اللي جاء وعدم التسمية باسم خاص لتحية المسجد. إلا هنا يفارق بأنها سنة مقصودة، سنة مقصودة اللي هي تحية المسجد يعني اللي هي الغسل للجمعة، الغسل للجمعة. وأما تحية المسجد فالمراد بها ألا ينتهك حرمة المسجد بالجلوس بغير صلاة، بالجلوس بغير صلاة. يبقى على ذلك هنا قصد أنك ما تقعدش من غير ما تصلي، هذه مقصود. التانية صب الماء على الجسد وقد فعلت. فرع يقول لو أحرم بصلاة ينوي بها الفرض وتحية المسجد صحت صلاته وحصل له ذلك. طيب استطرادا بقى مسائل، ودي مسائل الاستطراد دي بتبقى جميلة، يذكرها النووي أو يذكرها الإمام ابن قدامة، ومش بنلاقيها في كتب الفقه الصغيرة، فنحتاج لهذه المسائل يذكرها حتى لو ما تعلقتش بمسألة لها متعلق بديول هذه المسألة نستفيد منها شيئا. يقول لك طيب، يقول صاحب الشامل من الشافعية لو أحرم بالصلاة بنية الصلاة الفريضة ونية تحية المسجد يجوز ولا يجوز؟ يجوز ويؤجر عليها. طيب لو بنية الصلاة وبنية الاشتغال بها عن غريم يطالبه، عن غريم يعني لا فلان حيوجع دماغي الله أكبر ودخل في الصلاة وصلى، فلان لسه قاعد خليني مش طالع من الصلاة خليني، الراجح تصح الصلاة، تصح الصلاة. يبقى هنا إذا قصد بهذا أن يطيل في الصلاة حتى لا يقع مع هذا الإنسان في مشكلة أو كذا فأطال، هذا شيء، والتصنع للناس شيء تاني، هذا بيطيل في الصلاة بقصد الهرب، الهرب أنه حيزعق لي حيشط فيها هيعمل لي طول في الصلاة. وجاء أن أحد الصحابة فعل ذلك لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، وكان مستخبي من النبي صلى الله عليه وسلم أياما، فقام النبي صلى الله عليه وسلم انتظر فأطال في الصلاة، قال أطل أبا فلان أني منتظرك، خليك خليك كمل أنا واقف منتظرك. لو كان هذا حراما ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الشيء صلى الله عليه وسلم، فانتظر طل صلي ما شئت في الصلاة أنا قاعد مستني. طيب لو أحرم بالصلاة بنية الصلاة والاشتغال بها عن غريم يطالبه صحت صلاته، لأن اشتغاله عن الغريم لا يفتقر إلى قصد. لو نوى بغسله الجنابة والجمعة، أو هنا بقى يقول لك نوى نص عليها نصا، حصل جميعا، حصل جميعا، يعني هذا الغسل الآن يوم الجمعة وعلى جنابة، نوى أن هذا الاغتسال عن الجنابة وعن الجمعة يجزي عن الاثنين. لو دخل المسجد وأراد الشروع في تحية المسجد أو غيرها فشرع المؤذن في الإقامة قبل إحرامه، لو دخل المسجد وأراد، يعني أنت داخل المسجد وبعدين لقيت المؤذن قايم عشان يضبط المكنة بيعمل كذا، خلاص حيقيم صلاة، ما لكش أنك تدخل في صلاة النافلة، ليس لك. طيب تعمل تقعد ولا تفضل قائما قال لك تقف. لو دخل المسجد وأراد الشروع في تحية المسجد أو غيرها فشرع المؤذن في الإقامة قبل إحرامه فليستمر قائما ولا يشرع في التحية. للحديث الصحيح إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. يعني خلاص إذا أقيمت، كان البعض يقول لك إذا أقيمت الصلاة يعني لما يبتدي ولسه ما أقامش الصلاة حتى ولو، لأنك مش هتدخل في صلاة عشان تقطعها بعد ذلك، يبقى تقف طالما وجدت الإمام أو المؤذن يتهيأ لإقامة الصلاة. يقول النووي وإذا استمر قائما لا يكون قد قام للصلاة قبل فراغ المؤذن من الإقامة. لا يكون، يعني كانوا يستحبون أنك لا تقوم لمسألة نبه عليها، إنك وإنت في المسجد أحيانا يكون المصلين يلاقي الإمام أو ده والمؤذن قام يقيم الصلاة يروح أيمين حتى قبل ما يقيم الصلاة. وكثيرا ما يحصل هذا في الفجر، إن مثلا يدخل الإمام والمؤذن يتهيأ عشان يقيم الصلاة يروح كل الناس واقفة. لا، طب إيه فايدة إقامة الصلاة؟ طيب إقامة الصلاة حتى تقوم ملبيا لهذا الذي يقول، أنت قاعد منتظر الصلاة يكتب لك الأجر إن أنت مصلي، إنك بتصلي وأنت منتظر الصلاة، فلما المؤذن يقيم الصلاة قد قامت الصلاة أو يقول حي على الصلاة حي فأقوم للدخول في الصلاة، يبقى في فائدة للإقامة لإقامة الصلاة. فلذلك إذا أنت دخلت هنا هل تجلس؟ لا دخل يقيم الصلاة تجلس ليه؟ خليك واقف. يقول أنه رحمة الله عليه إذا استمر قائما لا يكون قد قام للصلاة قبل فراغ المؤذن من الإقامة، لأن هذا لم يبتدي القيام لها، لم يبتدي القيام، يعني كأنه فيها إشارة للإنكار للي يقوم قبل إقامة الصلاة، يقول لك ما تقومش قبل إقامة الصلاة، لما تقام الصلاة يبقى تقوم، لما تقام الصلاة وترى أن أنت لسه داخل في النافلة قدامك وقت على ما خلص هتضيع منك مع الإمام الصلاة أو الركعة الأولى يبقى إقطاع الصلاة، لكن ما تقطعش الصلاة لأن الإمام دخل. وده كتير يحصل عندنا هنا في مسجدنا في صلاة الفجر، الإمام يدخل فكتير من اللي بيصلوا النافلة يقطعوا الصلاة. لا، ما تقطعش الصلاة، ما تقطعش الصلاة، اصبر، يمكن المؤذن يتأخر شوية لغاية ما انت تخلص، لأن سنة الفجر مهمة جدا. وبرضه المؤذن ينتبه إذا كان عدد كبير من الناس يصلي النافلة خاصة سنة الفجر هذه، إذا كان عدد ينتظرهم، ينتظر عليهم بحيث إنه دقيقة كمان مش مهم الإمام يفضل واقف يستنى الدقيقة دي على ما الناس تخلص الصلاة، لكن واحد أو اثنين مش مهم، واحد أو اثنين، لكن عدد كبير من الناس يبقى ينتظر لغاية ما يخلص الصلاة. برضو الناس ينتبهوا انه ما يطولوش، الحاجة اللي بتخلي بقى يقعد يطول في الصلاة، سنة الفجر ليست طويلة اصلا، هي بتقرب قل هو الله احد فيها وقل يا ايها الكافر مع الفاتحة، ما تطولش فيها. اذا انت طولت ولقينا بحتوك علينا رجلينا هنقول للمؤذن اقم الصلاة، يبقى هنا اسرع فيها. وفي مواضع يلزمك ان تسرع فيها، زي اذا دخل الامام للمسجد، زي اذا كنت بتصلي في مكان الامام، بعض الناس وده لا ينبغي لك ان تفعل ذلك، انه مكان الامام او المكان المؤذن حيقيم فيه الصلاة لا معنى ان انت تقف في هذا المكان، بتقف في المكان كأنك بتقول ما تصلوش لما انا اخلص. هنا لا، ما ينفعش، لان هنعمل ايه؟ هنقول له اقم الصلاة وهنخليك انت تطلع من صلاتك، مش مكانك اللي انت وقفت فيه. لذلك من الادب يا جماعة انك لا تجلس في غير مكانك، لا تجلس ولا تقف في غير مكان، ما تروح لناس في بيت ناس وبعدين عايز تقعد، ما تنقيش المكتب بتاع صاحب البيت تروح قاعد عليه، وبعدين صاحب البيت يبص وما يلاقيش مكان، واحد من اثنين، يا هيشيل لك في نفسه ومش هيعزمك تاني عنده مش هيجيبك تاني، يا اما انه هيقول لك قوم انت اللي مقعدك هنا، قوم اقعد في المكان هذا، يبقى هنا احرجك بهذا الشيء، يبقى لا تحرج نفسك بهذا الشيء. كذلك اللي بيحب يجي في مكان الامام ويقف يصلي النافل علشان يحجز مكان، او لقى مكان الامام فاضي يبقى هو ده المكان. وبعض الناس من يعني عندهم عدم يعني فهم هذا، يجي يوم الجمعه يدخل يعدي الصفوف يعطي يدخل ويقعد مكان الإمام. طيب والله انت قعدت هنا واليوم هيصلي فين بقى؟ ما يعني شكلك وحش لما يقولك قوم رجع صلي وما تعمل. والنبي صلى الله عليه وسلم قطع الخطبة وقال للإنسان عمال يخترق الصفوف، قال ادرس فقد آذيت وآنيت، آذيت ده تأذي الناس تخترق الصفوف وجاي متأخر كمان مش مكسوف من نفسك، ادرس فقد آذيت وآنيت. والله فعلها عمر مع عثمان رضي الله تبارك وتعالى. لا عثمان جاي متأخرا، مع أن عثمان ما دخلش اختلف صوف ولا غير، بس عمر ولده تأخر فقال له أنه تأخرت عن صلاة الجمعة. قال إني يعني ما كدت، سمعت الأذان فتوضأ. قال والوضوء أيضا كمان ما اغتسلتش الجمعة كمان، فأنكر عليه أمام الناس رضي الله تبارك وتعالى عنهما، حتى يعلم الناس أنه ينبغي أو يستحب لك أنك إذا جئت للمسجد أنك تغتسل وأنك تأتي مبكرة. فإذا كنت من أفاضل الناس وبعد فعلت هذا هيألفك الناس، هيألفك الناس في هذا الشيء. يبقى على ذلك وراء الإمام دائما يكون حفاظ القرآن أهل الفقه اللي هم وراء الإمام، لكن ليش عيال صغير يقف وراء الإمام؟ ليش إنسان جاهل يقف وراء الإمام؟ وده نعاني منه أحيانا. فلذلك دائما أقول للإخواني في المسجد هنا، الإخوة أهل المسجد حفاظ القرآن هم اللي يكونوا وراء الإمام. أحيانا زي ما أنتم شايفين المكان ضيق بين الصف وبين الإمام، يجي واحد طويل قوي ويحب يصلي وراء الإمام، ما عندوش أدب في الصلاة، فيقوم يزق الإمام، يزقه علشان طب الإمام هيروح لك في البطن بتاع الحيط ولا يروح لك فين؟ ما فيش مكان يروح فيه، من سوء أدبه يفعل هذا الشيء. فتلاقي وهو مع طوله شايف أنه أذى اللي وراه وأذى اللي قدامه. لا، خد لك مكان تعرف تصلي فيه أنت أو مثل تصلي، سيب المكان اللي وراء الإمام لمن يتأدب في هذا المكان. في الحديث ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، أهل الحلم اللي عندهم تؤدى، اللي عندهم تفكير وتأني، عندهم دراية، عندهم عقول، وكذلك حفاظ القرآن يكونون خلف الإمام. أحيانا يكون إنسان يجي وراء الإمام عنده شيء، عنده شيء يعني لسه امبارح ولا أول امبارح واحد صلي وراي طول الصلاة يقوم للصلاة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، شغلتني في الصلاة، هو عمال يكبر كذا مرة فيها، وبعدين يقرأ بصوت واحد بصوت عالي، يركع بصوت عالي بعد الصلاة. ما ليه بترفع صوتك أنت مأموم؟ ضحك وسكت، ضحك طول الصلاة أزعجنا والآخر ضحك ولا ودام. أمثال هؤلاء ما تسيبهمش يقف وراء الإمام، مثل هذا الإنسان ما تسيبهمش يقف وراء الإمام. أهل المسجد حفاظ القرآن بحيث أنه حصل حاجة للإمام يطلع هذا مكانه يصلي مكانه، إذا كان في الركوع حيراعي يركع إزاي، ما يأذوش بعض إذا كان زحمة ما. لكن الإنسان الغريب دايما ما يعرفش ويبكر ويعمل دهشة، البعض الغرب يدخل المسجد تأخرت ليه والساعة كام دلوقتي وعملت كذا، يا أخي نسيب الناس يصلوا تحية المسجد، الناس يصلوا السنن، وفي نظام في المسجد بنسيب بعد صلاة 10 دقائق وبعد الأذان 10 دقائق وكذا. تتعمل نظام مخصوص لنفسك، هتعمل نظام مخصوص دايما الغريب مش عاجبه حاجة، مش عاجبه حاجة. يبقى أفضل ما يكونش وراء الإمام اللي يعمل الدهشة هذه. بعض الناس بعد الصلاة عايز الميكروفون، عايز يكلم الناس يقول لهم أبويا مات امبارح ولا أمي ماتت تدعو لها يا ناس أو مش عارف، واحد عايز ياخد لا، يبقى اللي ورا الإمام يكون شهاولة، أنت ما تدريش هذا مجنون، هذا مخبول، هذا عنده وسواس قهري، الله يشفي الجميع. لكن اللي ورا الإمام دايما يكون حفاظ القرآن، أهل البيت أهل المسجد يكون الإنسان اللي أذن للصلاة اللي يكون قريب من الميكروفون يقيم الصلاة. الأماكن اللي موجودة المسجد مكان الواحد بيضبط الميكروفون في الصلاة، ما تجيش انت تحربه على المكان بتاعه اللي بيقف فيه. طب اذا الميكروفون باظ وصفر المكان زي ما بتحصل في كل صلاة، مين اللي هيظبطها؟ اذا كان هيطلع هو يتقدم الصف عشان يعملها، ما تسيب له مكانه اصلا في هذا الشيء. يبقى نراعي انه اماكن لبعض الناس زي المؤذن زي الامام زي اللي بيظبطه مكان المسجد يبقى لهم اماكنهم، نراعي هذا الشيء. طيب يقول لنا الامام النووي رحمه الله عليه، إذا استمر قائما لا يكون قد قام للصلاة قبل فراغ المؤذن من الإقامة. كأنه عايز يقول إنه المستحب لما تسمع الإقامة لما يفرغ من الإقامة أو عند قوله قد قام في الصلاة أو حي على الصلاة تقوم لهذه الصلاة. قال إذا استمر قائما لا يكون قد قام للصلاة قبل فراغ المؤذن من الإقامة، لأن هذا لم يبتدي القيام لها، صرح به الإمام البغوي. يقول وفي الزيادات لأبي عاصم أنه يجلس. هذه المسألة الإمام النووي يقول واحد داخل المسجد وبعدين لقى المؤذن سيقيم الصلاة، هم أخذوا بأنه إقامة الصلاة ما نقومش إحنا وإحنا قاعدين إلا لما يقيم الصلاة، سواء في أولها أو في آخرها لما يقيم الصلاة. طيب اللي دخل فضل واقف البعض اجتهد فيها وقال انه طب ده يبقى قام قبل إقامة الصلاة يعمل ايه، فاجتهد وقال يجلس، اذا دخل يجلس وبعدين لما المؤذن يقيم الصلاة يروح قايم. عملها او عمل بها بعض اهل العلم، واظن قرأته عن امام احمد رحمة الله عليه، انه فعل هذا الشيء، اذا دخل فكان المؤذن سيقيم يروح قاعد ويقوم مع الناس لما يقيم الصلاة. لكنه ينبه يقول هذا غلط، هذا غلط، نبهت عليه لئلا يغتر به، لئلا يغتر به، يعني ان هذا معذور داخل المسجد قائم، مش هيجلس الا اذا صلى ركعتين، طيب ينتظر الاقامه ويصلي مع الناس، لكن انه يجلس وبعدين يقوم، قال لا هذا ليس بصحيح. يقول ابن قدامه: واذا اقيمت الصلاه لم يشتغل عنها بنافله، سواء خشي فوات الركعه الاولى ام لم يخشى. اذا اقيمت الصلاه ما تنشغلش عنها بنافله، سواء ان انت ضامن هتلحق امام في الركعه الاولى ولا مش ضامن ذلك. بهذا قال ابو هريره وابن عمر من الصحابه، وقال بها من الائمه عروه وابن سيرين وسعيد بن جبير والشافعي واسحاق وابو ثور، هذا قول امام احمد رحمه الله عليه. يقول: وروي عن ابن مسعود انه دخل والامام في صلاه الصبح فركع ركعتي الفجر، يعني كان الامام يصلي الصبح فابن مسعود راح يصلي سنه الفجر. قال: وهذا مذهب الحسن ومكحول ومجاهد وحماد ابن ابي سليمان. وقال مالك: لم يقف فوات الركعه الاولى ركعهما خالي المسجد. مالك توسط في ذلك، فاذا كنت في بيتك صلي ركعتين، حتى لو انت سامع الامام دخل صلي انك ما انتش في المسجد، لكن في المسجد لا، ما صليش لغايه ما تخلص الصلاه مع الامام. طيب، هنا الاقوال هذه، قول اللي قاله ابو هريره بن عمر انك لا ما تدخلش صلاه نافله طالما الفريضه مقامه، قول ابن مسعود انه كان رغيبة الفجر سنة الفجر يصليها حتى لو الامام دخل في الفريضة، القول الثالث انه فرق ان انت في البيت او ان انت في المسجد، اي هذه الاقوال؟ القول الذي يدل عليه الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوب، لا في بيتك ولا في مسجد. اقيمت الصلاة يبقى الحق الصلاة مع الامام، ما تصليش نافلة، واقضي هذه النافلة بعد الصلاة. يقول ابن عبد البر: والحجة عند التنازع السنة. الحجة إذا تنازع العلماء في المسألة، الحجة اللي معاه السنة، فمن أدلى بها فقد أفلح. اللي معاه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأدلى بالسنة، تمسك بالسنة وأعطى هذه الحجة وقال بها، هذا المفلح. وبعدين ذكر أن عائشة روت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج حين أقيمت الصلاة، بلال أقام الصلاة وبعض الناس يصلون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصلتان معا؟ أصلتان. وقال لأحد الناس: قال بأي صلاتك اعتدت، بأي صلاتيك، يعني احنا هنصلي الصبح وانت صليت ركعتين والمؤذن يقيم الصلاة، اعتبرت أنهي بقى الصبح، صلاتك ولا الصلاة اللي احنا هنصليها؟ هذا من إنكار، إنكار، أنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه ذلك. يقول ابن عبد البر: روي نحو ذلك عن أنس وعبد الله، أو روى ذلك أنس وعبد الله بن سردس وابن بحينة وابو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مثل هذا الحديث، وهذا الحديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد ناسا يصلون وقد أقيمت الصلاة قال: أصلتان معا؟ أصل. طيب، لو ده معناه أن أنت إذا أقيمت الصلاة ما تدخلش في الصلاة، لكن أنت في صلاة أصلا، أنت بتصلي سنة الفجر ولا سنة العشاء، أنت في صلاة أيضا أصلا، تعمل إيه وأقيمت الصلاة؟ يا إما هتدرك مع الإمام الفاتحة يبقى كمل، إذا كنت أنت في الركعة الثانية وخلاص قربت خلاص كمل هذا. لا، أنت مش هتدرك، أنت لسه في الركعة الأولى، لسه بتقول الله أكبر، ولسه على ما تصلي ركعتين الإمام خلص الفاتحة وخلص صلاة يمكن ركعة كمان، يبقى اقطع صلاتك وادخل مع الإمام. يبقى إن أقيمت الصلاة وهو في النافلة ولم يخشى فوات الجماعة مع الإمام يتم هذه الصلاة، لكن لا تضيع عن نفسك الركعة الأولى ولا تضيع عن نفسك سماع الفاتحة من الإمام. لكن إذا خشيت أن هتضيع منك الصلاة كلها، يبقى يقول لك على روايتين، إحداهما يتمها، هذا ليس بصواب، يتم نافلة وصلاة الفريضة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة إلا الفريضة، ما لحقش فريضة خالص. والأخرى يقطع هذه الصلاة. طيب، يقطع بتسليم ولا بغير تسليم؟ هذه مبنية على ما ذكرنا قبل ذلك من جواز التطوع بركعة واحدة. يبقى هنا إذا قلنا بجواز التطوع بركعة، يبقى هذه تكمل الركعة بسرعة ويسلم ويدخل مع الإمام. يبقى ده اللي جاء في تحية المسجد أو بعض ما جاء فيها. من النوافل أيضا يقول لنا سنة الوضوء. سنة الوضوء يعني أنت اتوضيت وما فيش لصلاة فريضة ولا مش هتصلي الآن حاجة، يقول لك صلي ركعتين بسبب هذا الوضوء، استغل الوضوء، وضوء ما بقاش صلي ركعتين. هذه سنة أصلا ليست فريضة. لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال رضي الله عنه عند صلاة الفجر: يا بلال حدثني بأردى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. يعني سمع صوت نعلي بلال بين يدي، كأنه رأى رؤيا منامية أنه في الجنة وأنه بلال أمام النبي صلى الله عليه وسلم. إيه اللي خلاك في هذه المنزلة؟ قال: ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل ولا نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب الله لي أن أصلي، إلا صليت بهذا الطهور. يعني هنا حب العبادة، حب العبادة، وأنه توضأ استشعر العبادة، يعني أنا متوضي ما استغلش الوضوء ركعتين، صلي ركعتين في أي وقت من الليل والنهار، يتوضأ فيه بلال يصلي ركعتين. بلال هذا الذي أوذي في الله عز وجل أعظم الأذى، بلال الذي هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وكان من المهاجرين رضي الله تبارك وتعالى عنه، بلال الذي جاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم في مغازيه جميعها عليه الصلاة والسلام، بلال الذي أذن طيلة حياة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا كل هذه الأعمال ويقول بلال أرجع عمل عندي أنا ركعتين دول، الركعتين دول، والنبي صلى الله عليه وسلم كأنه صوبه في هذا الذي قاله. يبقى على ذلك من أعظم الأعمال إنك تصلي ركعتين، لا كلما توضأت صليت ركعتين، هذه سنة وليست فريضة، والحديث متفقا. تفضل يا سيدي. يبقى في الحديث أن بلالا رضي الله عنه كان يصلي ركعتين كلما توضأ رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال: ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو ولا نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب الله لي أن أصلي. وهنا ما قالش ركعتين فقط، ما قالش ركعتين، لكن أقل ما يكون ركعتين، إلا ما كتب صلى ما كتب الله له أن يصلي، يعني مش معناه كتب فريضة، لا، إلا ما قدر الله، يعني إلا ما قدر الله له أن يصلي. هنا العلماء يتكلم في الحديث: إني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة، يعني بلال قدام النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وهل يليق هذا هو يكون قدام النبي صلى الله عليه وسلم؟ أحكام الجنة غير أحكام الدنيا، الجنة واسعة وعظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم حين يكون في الجنة ومعه الصحابة يكون في من هو أمامه ومن هو وراءه، مش معنى أن منزل أعلى ولا شيء، ولكن إنه مكان وجد له النبي صلى الله عليه وسلم فيه، فرآه أمامه صلى الله عليه وسلم. أيضا بعض أهل العلم يقول لها فيها لها مناسبة، مناسبة أنه كان بلالا خادم النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، فكان إذا مشى النبي صلى الله عليه وسلم كان بلال يمشي قبل النبي صلى الله عليه وسلم، يذهب يفعل له شيفة، عادة الخادم يمشي أمام مولاه، فكان بلال في الجنة كذلك أمام النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الهيئة. أيضا كان في الدنيا النبي صلى الله عليه وسلم يحب الصحابة يمشي وراه عليه الصلاة والسلام، فإذا وجد مجموعة مشي وراه يأمرهم أن يتقدموا، وكان هو خلفهم صلى الله عليه وسلم عليه، يقول: دعوا ظاهري للملائكة. فكعادته في الدنيا كان في الجنة كذلك صلى الله وسلامه عليه، والله أعلم. من السنن أيضا إحياء ما بين العشاءين، إحياء ما بين العشاءين اللي هما المغرب والعشاء، أما الصلاة العشي اللي هما الظهر والعصر، إذا صلاة العشي الظهر والعصر، صلاة العشاءين أو صلاة العشاءين لهم المغرب والعشاء، إحياء ما بينهما، يعني إنك تصلي ما بين المغرب والعشاء. قال الإمام أحمد: قيام الليل من المغرب إلى طلوع الفجر، يعني هذا كله يحسب من قيام الليل، لكن نبهنا قبل ذلك إن قيام الليل هذا من القيام لكن ليس من التراويح. ما ينفعش الإنسان يجي في رمضان يقول هصلي التراويح بين المغرب والعشاء يبقى صليت، لا، هذا يكتب لك من قيام الليل، لكن تراويح لا، تراويح ما عادها أو وقتها بعدها العشاء. عن قتادة عن أنس رضي الله عنه في قوله تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، قال كانوا يصلون فيما بين المغرب والعشاء. وكذلك في قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا صحيح رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني. وجاء مش كانوا هم وبس الصحابة، كان النبي أيضا عليه الصلاة والسلام. يبقى استغل مثل هذه الفرصة وأنت في المسجد تحضر حلقة العلم بين المغرب والعشاء، تكون مصلي ولك من قيام الليل استفدت حضور درس العلم، وأيضا أن أنت يكتب لك من المصلين هنا المنتظر للصلاة كأنه يصلي. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى فعلا في هذا الوقت. يقول حذيفة، وهذا رواه أحمد والترمذي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله، قال حذيفة صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب، فلما قضى صلاته قام فلم يزل يصلي حتى صلى العشاء ثم خرج. يعني استغل الفرصة بين المغرب والعشاء أن يصلي صلى الله عليه وسلم فيها من ضمن قيام الليل، صلى بين المغرب والعشاء، ومع ذلك كان له في الليل يصلي كم ركعة صلى الله عليه وسلم، ما زاد في رمضان ولا غير رمضان على 11. طب هنا زاد ولا ما زادش؟ زاد، هذه من قيام الليل زاد. وده اللي قلناه أن صلاة الليل لا تحد بشيء، لا تحد بشيء، يجوز لك تصلي ما شئت من ركعات في قيام الليل، لكن إن أردت تحديدها بعدد معين فليكن كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فلتكن الصلاة كصلاة الأربعة لا تسأل عن حسنهن وطولهن، صلاة الأربعة لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر بثلاث. طيب من النوافل أيضا ما رواه مسلم عن أبي هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا. من السنة أيضا إنك تصلي، كان صلاة الظهر تصلي قبلها أربعا وبعدها ركعتين، أو قبلها أربعا وبعدها أربعا، كذلك في صلاة الجمعة بتصلي قبلها ما قدر لك، مش رواتب ما قدر لك، لكن بعدها تصلي راتبة ركعتين أو أربع ركعات. وجاء في حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، دي رواية أبي داود، من كان مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعا، فليصلي أربعا. هذه الرواية يعني في رواية تانية إذا صليتم الجمعة فصلوا بعدها أربعا، فيها الإلزام بهذا الشيء، لكن نقول أن توضحها الرواية الأخرى من كان مصليا، فرجع الأمر إلى مشيئتك أنت إن شئت وإن شئت، إذا حبيت صلي بعدها أربعا. راوي الحديث هو سهيل بن أبي صالح، أبوه أبو صالح السمان اسمه زكوان، اللي هو الراوي عن أبي هريرة رضي الله عنه. أبوه بيقول له سهيل قال لي أبي يا بني إن صليت في المسجد ركعتين ثم أتيت المنزل أو البيت فصلي ركعتين، قال له أسمهم، صلي ركعتين في المسجد وصلي ركعتين في البيت. يبقى هنا لما تكونوا في المسجد وأحببتم تصلوا ركعتين صلوها، وتصلوا أربعة صليتم، حبيتوا تأخروها كلها تصلوها في البيت ماشي، لكن ضاعوا ان كثير من الاخوه بعد صلاه الجمعه يبتدوا يتكلموا كثير ورفعوا اصواتهم، يوم ناس تصلي في المسجد يزعلون المصلي. لا، لا ينبغي ذلك، انت خلصت الصلاه وانت هتصلي سنن في البيت، لا تلاحظ ان غيرك قد يصليها في المسجد، فلا ترفع صوتك تؤذي المصلي في الجمعه وفي غيرها. ان ضاعي ناس صلى صلاه الظهر هيقوم يتنفلوا بعدها، ما تعرفش تتكلم بصوت مرتفع تزعج الناس في الصلاه. ايضا العصر، جاء عن ابن عمر، وهذا في سنن أبي داود والترمذي وعند أحمد أيضا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، رحم الله فدعا له بالرحمة. ولكن هذه ما هيش من الرواتب، مش من الرواتب اللي المواظبة عليه، إنما دعا له بالرحمة من يفعل ذلك، فجاء 12 ركعة راتبة تواظب عليها، هذه في الحديث ذكرناها قبل ذلك، لكن هذه إن شئت فعلت وإن شئت تركت، والأفضل أن تفعل حتى يصيبك دعاء النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا. وأيضا جاء عن عائشة، وهذا عند البخاري وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداء، يعني إن فاتوا شيء ما يفوتوش دول، أربع ركعات قبل الظهر وركعتين قبل الغداء. ويذكر في فضيلة الركعة الأربعة اللي قبل الظهر أنها تفتح لها أبواب السماء، أنها تفتح لها أبواب السماء. أيضا جاء في حديث عند الطبراني في الكبير وفي الأوسط من حديث أبي موسى، قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الضحى أربعا وقبل الأولى أربعا، الأولى اللي هي صلاة إيه؟ الظهر، ثم الأولى وهي الأولى فعلا في اليوم، لا مش الأولى في اليوم، الأولى في اليوم الفجر، اليوم يبتدي من الفجر الأولى فيه، لكن الأولى باعتبار قديم قوي، إن أول صلاة صلىها جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم، أول صلاة جماعة يعلم النبي صلى الله عليه وسلم فسميت ذلك، من كانت مش أول صلاة في اليوم، أول صلاة في اليوم صلاة الصبح صلاة الفجر، لكن هذه سميت الأولى من ساعة ما جبريل صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر وبعدين العصر والمغرب وبعدين الفجر، فهنا صلى في يوم على أول وقت، في اليوم الثاني صلى الله على آخر وقت، وقال بين هاتين صلاة وعلم النبي صلى الله عليه وسلم، فالتصق بهذا الاسم صلاة الأولى اللي هي صلاة الظهر. إذا من صلى الضحى أربعا وقبل الأولى قبل الظهر أيضا أربعا بني له بها بيت في الجنة، بني له بها بيت في الجنة، بتحرص على هذه الصلاة صلاة الضحى وأربع ركعات قبل الظهر. الحديث بقى اللي فيه ذكر الرواتب حديث عائشة رواه مسلم وغيره، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبت، كان يثبت عمله يواظب على شيء، وكان إذا نام من الليل أو مرض صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة، صلى من النهار ثنتي عشر، ده في وقت الضحى، في وقت الضحى كان بدل 11 بتاعت الليل ضاعت منه يصليها في وقت الضحى 12 ركعة. تقول أم حبيبة وهذا في صحيح مسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بها أو بنى الله له بيتا في الجنة. الحديث رواه مسلم وضحته رواية الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث عائشة ال 12 ركعة دول إنك تواظب عليهما، تواظب عليهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم من ثابر واظب يعني وصبر على ثنتي عشرة ركعة من السنة بنى الله له بيتا في الجنة، بنى الله له بيتا في الجنة. ال 12 ركعة دول توضحها عائشة تقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أربع ركعات قبل الظهر، أربع ركعات يصليها قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر، اللي هنسميها الرواتب، يعني لمن من ثابر داوم عليها فصلت راتبة لهذه الصلاة، صلي هذه، يبقى بدأ بصلاة الظهر أربع ركعات قبل الظهر، وركعتين بعد يبقى ستة يختصون بصلاة الظهر، وإن شئت جعلتها ثمانية في الحديث الآخر أربعا قبل الظهر أربعا بعد. قال وركعتين بعد المغرب، ذكر العصر هنا ما ذكرش عشان كده قلنا العصر مش من إيه، مش من الرواتب اللي، لكن إذا وظبت على هذا حسن رحم الله رجل صلى قبل العصر أربعا، ركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء، وركعتين بعد العشاء. طيب وفين الوتر وفين كذا، دي حاجة تانية بقى تصليها، لكن إن المهم صليت العشاء تصلي بعدها ركعتين سواء في البيت ولا في المسجد، وإن كان صلاة البيت أفضل، وركعتين قبل الفجر، وركعتين قبل الفجر، يبدي جملة الركعات اللي النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها لك سميها صلاة التثابر عليها فهي الرواتب. بعد كده بقى في كلام عن صلاة التسبيح، كلام طويل فيها في العلماء اللي ضعفوا واللي صححوا وكيفية هذه الصلاة، ونجي على الحديث القادم إن شاء الله. حنعتذر عن يوم الأربعاء معي معاد مع الطبيب، وأجي لكم بإذن الله يوم السبت بإذن الله.